الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في السورتين الثالثة والرابعة من المسألة السابعة عشرة، وهي ما إذا صام يوم الشك برجاء أن يكون من رمضان من دون جزم. هذه الصورة الثالثة. والصورة الرابعة أن يصوم يوم الشك بقصد القربة المطلقة للأمر الفعلي، أيا كان رمضانا وجوبيا أو أمرا شعبانيا استحبابيا. وحكم بالصحة في الثاني والاحتياط الاستحبابي في تركه، وحكم بالبطلان في الأول أي في الثالث. وقلنا أنه مقتضى القاعدة الصحة في الصورتين. وهذا الأمر الروايات الدالة على البطلان تقتضي حينئذ مثل هذا التفصيل، لأن ما ورد الروايات بينما ينهى يدل على البطلان مطلقا، من قبيل صحيح محمد بن مسلم في الرجل يصوم يوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه قضاؤه وإن كان كذلك، وبينما دل على التفصيل وهي صحيحة موثقة سماعة والتفصيل بعنوان إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان. فيقال أن هذا الحصر مثلا ظاهر في أن الذي يخرج ويصح إنما هو خصوص أن ينوي من شعبان لا غير. فإذا نوى لم ينوى من شعبان، سواء نوى من رمضان جزما الذي يدخل في الصورة الثانية من الصور الأربعة في المتن، أو نوى رمضان رجاء الذي هو الصورة الرابعة الثالثة يكون باطلا. الذي يخرج نية شعبان بالخصوص، ما عداه يبقى تحت إطلاق صحيح محمد بن مسلم مثلا ولا يخرج منه. وهذا حينئذ قلنا بالأمس أنه إن استظهرنا من هذا العنوان الحصر الحقيقي إنما يصام يوم الشك من شعبان، فحينئذ لابد من الحكم بالبطلان في الصورتين حتى في الصورة الرابعة، لأنه في الصورة الرابعة أيضا لم ينوي من شعبان وإنما قصد القربة المطلقة والأمر الفعلي أيا كان، فيحكم بالبطلان في الصورتين. إلا أنه هذا الحاصل لا ينبغي الإشكال في أنه ليس حصرا حقيقيا، بمعنى أنه لا يحتمل أن يكون قوله إنما يصام يوم الشك من شعبان أنه خصوص نية شعبان جزما وقصد صوم شعبان يكون دخيلا. كيف وقد لا يكون هذا المكلف يريد أن يصوم من شعبان، يريد أن يصوم قضاء أو نذرا أو كفارة، إنه لا إشكال أنه أيضا يكون صحيحا. فذكر شعبان هنا لا يكون خصوصي، فيه خصوصية من حيث لزوم القصد له بالخصوص في قبال سائر المقاصد، وإنما جيء به في قبال الشق الآخر أن لا يصومه من شهر رمضان. المقصود أن لا ينوي رمضان وإنما ينوي شعبان أو أي شيء آخر يكون حينئذ قطعيا أو مثلا ثابتا في حقه، ما بالقطع واليقين أو بمقتضى الاستصحاب، فيكون الصورة الرابعة خارجة يقينا وجزما. فالصورة الرابعة تدخل في نية يوم الشك من شعبان. وأما الصورة الثالثة هل تخرج عن مفهوم الحاصر أو أن مفهوم الحاصر هنا يشمله؟ قد يقال حينئذ يشمله، فإن إنما يصام يوم الشك من شعبان، يعني لا يصام من رمضان، رمضان لا يمكن أن ينوى ولو رجاء احتمالا، وإنما ينوى أمر آخر جزمي، إما شعبان ولو بوقت الاستصحاب أو القضاء أو الكفارة أو أي شيء آخر. فتكون الصورة الرابعة داخلة في المفهوم الحاصر، فتكون الرواية بمفهومها دالة على أنه هنا في الصورة الثالثة يكون الحكم هو البطلان، فيدخل في مفهوم الحاصر ويبقى ويتدل الموثقة على بطلانها لأن بالمفهوم، وأيضا يبقى تحت إطلاق دليل الحرمة، دليل البطلان المطلق قبل صحيحة محمد بن مسلم. إلا أنه مع ذلك هذا الاستدلال، وهذا يكون حينئذ بيانا فنيا لمطلب الماتين، بأن يكون إنما يصام يوم الشك من شعبان يبقى على إطلاق على ظهوره في الحاصر الحقيقي بالنسبة للصورة الثالثة دون الرابعة، فإن الرابعة معناه أنه قصد شعبان بخصوصيته يكون دخيلا، وهذا مقطوع العدم وليس محتملا أصلا أن يكون شعبان له خصوصية قصده الجزمي، وإنما مقصوده ما يقابل رمضان، ما يكون غير رمضان مما الذي يكون مشكوكا، الشيء الذي يكون ثابتا من قبل سواء كان صوم شعبان أو صوم القضاء أو صوم الكفارة، ذاك لا بد أن ينوى، أو قصد القربة المطلقة الذي يدخل في ذاك أيضا، قصد الأمر الفعلي على كل الذي هو يقيني الوجود، قصد جامع الأمر، فذاك يكون خارجا عن مفهوم الحاصر، لكن ما عداه الصورة الثالثة تبقى تحت المفهوم، وهو أن يأتي به بنية رمضان ولو رجاء، فإنه لا يكون قد جاء بما هو قد كان قطعا ثابتا من قبل، وإنما جاء به صامه بعنوان رمضان ولو رجاء. هذا وجه فني لتخريج فتوى الماتن، أن هذا داخل في المفهوم وباق في مفهوم الحاصر وذاك خارج. وهناك وجه آخر أيضا لتوجيه وتخريج فتوى الماتين، وهو التفصيل بين الصورتين، سوف يأتي هذا الوجه في آخر البحث. خب، هذا الوجه الأول هل هو صحيح؟ يعني هل واقعا نستطيع أن نستفيد من هذه الرواية، نفسر موثقة سماع بهذا النحو، إنما يصام يوم الشك من شعبان، أي لا يصام من رمضان حتى رجاءً، وإنما يصام من الشيء الذي كان ثابتا قبله جزما ولو بمقتضى الاستصحاب، شعبان أو قضاء أو كفارة أو الأمر الفعلي على كل حال، الأمر الذي كان قطعا موجودا أو الفعل قطعا موجودون، هذا ما عداه ما لا يكون قطعيا ولا كان ثابتا بالاستصحاب سابقا لا يجوز صومه، يعني قصده ولو رجاءا. هل هذا هو مفهوم إنما يصام يوم الشك من شعبان، أو بالعكس المفهوم لمفهوم الحاصر ما يقول ما يذكر في الشق الثاني، ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك. هنا قد يستظهر أنه هذا ولا يصومه من شهر رمضان لو كان مطلقا لم يرد فيه التعليل، فهذا الفهم كان فهم السيد الماتن إذا كان مستنده هذا الفهم تاما وصحيحا، فإنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، هذا مفهوم إنما يعني لا يصومه من شهر رمضان، يصومه مما هو قبل ثابت أو قطعا ثابت، لا يصومه من شهر رمضان لا بنية الجزم ولا بنية الرجاء، فإنه أيضا صوم من شهر رمضان ولو رجاء، كان هذا الاستظهار تاما لكن حيث ورد هنا ذيل وتعليل حينئذ يذكر هنا، يمكن حينئذ تغيير الاستظهار وتفسير الرواية بأن نقول هذا الذيل الذي فيه تعليل ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، هذا لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك أنه يبين العلة الحقيقية، فهي جملة تفسيرية لواقع المطلب وواقع النكتة للمحذور، نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، فالمنهي عن إنما هو هذا أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، الانفراد بالصيام هو المنهي عن، لا الصوم بعنوان شعبان ولا عدم الصوم بعنوان رمضان ولو رجاء، العنوان الحقيقي الذي هو متعلق النهي إنما هو أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، هذا هو العنوان، وهذا العنوان حينئذ ظاهره أنه إنما يكون لو ألحق هذا اليوم برمضان، إذا ألحقه به وأدخله في رمضان وجعله من شهر رمضان بشكل من الأشكال حينئذ يصدق أنه ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، فيكون هذا مفسرا بحسب الحقيقتين، هم للمفهوم الحاصل في الصدر وهم لإطلاق رواية محمد بن مسلم أنه يصوم يوم الشك، قال يقضي في الرجل يصوم اليوم الذي يشك في من رمضان قال عليه قضاؤه، وأن أن المنهي عنه إنما هو أن ينفرد الإنسان بالصيام، أن يدخل يوم الشك في رمضان، أن يلحقه برمضان، وقد دل على ذلك روايات أخرى صحيحة أيضا على الجانب الإثباتي لا على الجانب النفي، فائدة هذه امتياز موثقة السمعة أنه فيه تعليل وبيان النفي والإثبات، لكن أصل أن النهي عن الإلحاق برمضان والإدخال في رمضان وارد في روايات أخرى، هنا التعبير ينفرد، هناك يدخل أو يلحق أو يصوم بعنوان رمضان على أنه من شهر رمضان، ففي صحيحة هشام بن سالم في الصفحة 17 في نفس الباب السادس الحديث الخامس عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك، أي وإن كان من رمضان، ثم يقول يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء، هنا أيضا جعل العنوان على أنه من شهر من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية، جعل النهي على هذا العنوان الذي ظاهره الإتيان به بنية رمضان جزمان، وهذا يعني إذا كان كلام الإمام فالرواية بنفسها واضحة في هذه النكتة، وإذا كان كلام الراوي أيضا كذلك يدل على أن الراوي هكذا يفهم وينقل بالمعنى، يفهم الرواية النهي على أنه نهي من صيامه على أنه من شهر رمضان بهذا العنوان، وأيضا رواية الواسطي التي أيضا معتبرة بعدها عن أبي جعفر في حديث قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه من ألحق في رمضان يوما من غيره فليس بمؤمن بالله ولا بي، عجيب هذا، فليس بمؤمن بالله ولا بي من ألحق في رمضان يوما من غيره، الحاق في رمضان، صار النهي هنا على عنوان الإلحاق برمضان، وكذلك في معتبرة محمد بن الفضيل بعده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه إلى أن قال لا يعجبني أن يتقدم أحد بصيام يوم، التقدم بصيام يوم، هذه العناوين ينفرد يتقدم يلحق، هذه كلها تعطي نكتة واحدة على أنه الصوم بعنوان الإلحاق وجعل يوم الشك ضمن رمضان من حيث أنه يصام بعنوان رمضان الجزمي أو نحو ذلك، هذا يكون، وما يكون بحكم النية الجزمية يكون حينئذ منهيا عنه. فالنهي بهذا العنوان، فهذه الروايات بمجموعها خصوصا موثقة السماعي يمكن أن تكون قرينة على أن المنهي عن إنما هو هذا العنوان. فإذا لم ينوي النية الجزمية بل جاء بالرجاء لاحتمال أن يدرك رمضان، وإذا وفق له وفق وإلا فلا، بلا جزم بالنية ولا إلزام والتزام بالعمل، حينئذ هذا لا يكون مشمولا للناهي، فيكون حينئذ هذه الروايات مفسرة لمثل صحيحة محمد بن مسلم. هذا وجه لتوجيه القول بالصحة حتى في الصورة الثالثة، ويكون حينئذ هنا لو لم نقبل هذا الوجه وقلنا أن هذه الروايات مثلا لا تصلح أن تكون مفسرة، ليست ظاهرة في التفسير، مع ذلك لو لم نقبل القرينية والتفسير، مع ذلك يمكن أن يقال أن هذه الروايات تكون حينئذ مقيدة لروايات لمثل صحيحة سعيد الأعرج الدالة على الجواز مطلقا. رواية سعيد الأعرج في الباب الخامس الرواية الثانية، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صمت اليوم الذي يشك فيه، فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال لا، هو يوم وفقت له. يقيده بخصوص ما إذا صامه بعنوان أنه من رمضان أو معتبرته محمد معمر بن الخلاد أيضا فيها كذا في الباب نفس الباب الرواية الثانية عشرة عن أبي الحسن عليه السلام قال كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما، فأتوه بمائدة فقال ادن كل، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي ولما؟ قلت جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له، قال أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أو لا يعلم أهو من شعبان أو من شهر رمضان، فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، كان أراد أن يقول له أنه يقطع ببقاء شعبان ليس يوم الشك، فلماذا صمت بهذا العنوان؟ فقلت أفطر الآن، فقال لا. هذا أيضا مطلق أنه صام بعنوان يدل على أنه صامه بعنوان الاحتمال والرجاء، ولعله ظاهر أيضا في ذلك، أو مطلق من حيث أنه يصومه بعنوان رمضان أو بعنوان، فالإمام قال يجوز ذلك صوم يوم وفق له، أما مع القطع بعدم شعب ببقاء شعبان لم يكن وجه للصوم يعني للاحتياط حتى الرجائي. ثم يقول أفطر الآن، فقال لا، قد يكون دليل على أن الصوم بعد العصر مثلا حتى المستحب مثلا لا يصح إفطاره، كما هناك روايات أخرى بهذا المضمون، وإن كان هناك روايات بأنه يصح إفطار حتى يجوز الإفطار في الصوم المستحب حتى بعد العصر. على كل حال مثل هذه الروايات المطلقة تقيد برواية سماعة وأمثالها أو رواية أخرى، يخرج منها ما إذا صام بنية رمضان جزما، فيبقى الباقي تحت الجواز، فتنقلب النسبة بينها وبين رواية محمد بن المسلم إلى العموم والخصوص المطلق. فلو قبلنا كبرى انقلاب النسبة، هذه الرواية تقيدها تقيد صحيحة محمد بن المسلم، تخرج منها صورة ما إذا صام برجاء أنه من رمضان، فيكون أخص مطلقا، فيحكم بالصحة حينئذ. وجه ثالث، لو لم نقبل انقلاب النسبة خب يحكم بالتعارض والتساقط في مورد الصوم الرجائي بعنوان رمضان رجاء، ويكون المرجع الأصل العملي الذي هو أيضا الصحة، فإذا قلنا أن الأصل العملي يكون هو الصحة في الصورتين الثالثة والرابعة معا. هذه وجوه ثلاثة لإثبات الخلافة والماتين. وجه القرينية، أن نأخذ الروايات رواية سماعة خصوصا قرينة على على أن النهي عن خصوص هذا العنوان. وجه قبول كبرى انقلاب النسبة ودعوى الأخصية بين هذه الصحيحة وصحيحة معمر بن الخلاد، وبعد الانقلاب يكون أخص من مثل إطلاق محمد بن صحيحة محمد بن مسلم، والدعوة التعارض والتساقط لو لم نقبل انقلاب النسبة ورجوع الأصل العملي. إلا أن هذه الوجوه الثلاثة كلها قد يقال في قبالها وجه، وهو الوجه الثاني لتخريج كلام السيد الماتين. لو تم هذا الوجه حينئذ هذه الوجوه الثلاثة كلها لا تتم. وحاصله أنه يقال أن تخصيص روايات المنع والناهي بخصوص فرض الإتيان بالصوم على وجه الجزم على أنه من رمضان، وإدخال الصورة الثالثة في روايات الصحة، يؤدي حينئذ إلى ما أشبه بالتخصيص بالفرد النادر، فإنه من المتعارف خارجا من يصوم يوم الشك إنما يصومه بنية الرجاء لا بنية الجزم بالنية بجزم بالرمضانية. فإنه كيف يفترض أن مثل محمد بن مسلم مثلا هو صاحب تلك الرواية الناهية، رواية محمد بن مسلم مطلق الناهي أنه الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال عليه قضاؤه، كيف يفترض أن مثل هؤلاء كان سؤالهم عن الصوم في يوم الشك مع بعنوان التشريع، بعنوان أنه مع كونه يوم الشك، بعنوان أنه رمضان جزمان فرض التشريع في المؤونة زائدة، خصوصا مع فرض أنه يصوم يوم الشك. عادة المتعارف من يصوم يوم الشك يصومه رجاء من رمضان لا جزمان. صورة الجزم التشريعي مع الشك هذه الصورة صورة إما خارجة أصلا عن هذه الروايات الناهية، فيكون المتيقن منها غير شامل لها أصلا، أو إذا كان فيها إطلاق أيضا فهذا إطلاق لها، وإلا المتيقن والمتعارف والمنظور إليه في أسئلة محمد بن مسلم وأمثاله من الرواة في روايات الناهي، وشعب بن سالم مثلا، أبو خالد الواسطي، محمد بن الفضي، هؤلاء الرواة الفقهاء الأجلاء، النظر عندهم لابد إلى الفرض المتعارف الذي هو صومه صوم يوم الشك برجاء أن يكون رمضان. فهذه النواهي لا يمكن تخصيصها بما إذا صام يوم الشك بجزم أنه رمضان، فإن هذه الفرضية إما خارجة أصلا عن هذه الرواية، أو إذا كانت داخلة فهي مما لا يمكن تخصيصها به، لأن قدرها المتيقن والمتعارف هو ذاك، والصوم ليوم الشك برجاء أن يكون رمضان، باحتمال أن يكون رمضان، لا مع الجزم بأن يكون رمضان. فمثل هذا التقييد غير ممكن، فلا يمكن أن تقيد حينئذ هذا داخل في القدر المتيقن من الناهي. وكذلك حينئذ الوجه الأول أيضا لا يتم، انقلاب النسبة تصبح هذه أخص حينئذ، لأن تلك الروايات سوف يمكن تقييدها بما إذا صام بعنوان يوم شعبان لا بعنوان الرجاء، فالرجاء يلحق يدخل في القدر المتيقن، فلا تتم لا انقلاب النسبة ولا التساقط في الوجه الثاني والثالث ولا الوجه الأول وهو القرينية، لأنه لا يمكن أن تكون قرينة بنحو يسقط القرينة عن المورد يخرجه عن المورد، فيكون حينئذ أن ينفرد أعم من أن ينفرد بنية جزمية أو بنية احتمالية. وبهذا الوجه أيضا يصح حينئذ ما ذهب إليه الماتن من الإلحاق الصورة الثالثة بالثانية لا بالرابعة، أي بالبطلان لا بالرابعة والأولى التي حكم فيهما بالصحة. هذا الوجه الذي ذكره بعض الأعلام واستقربه وبنى عليه ووافق على هذا الأساس مع فتوى الماتن أو أكثر الأعلام، إلا أنه هذا الوجه أيضا في النفس منه شيء، وهو أنه هنا كأنه فرض دوران الأمر بين هذين الشقين، إما الإتيان صوم يوم الشك بعنوان رمضان جزمان أو الإتيان به بعنوان الرجاءان، كأنه إذا أدخلنا فرض الرجاء الإتيان به رجاءً أدخلناه في روايات الصحة، حينئذ يلزم تخصيص روايات النهي وما ورد فيه نهيون بعنوان الإلحاق والانفراد والكذا، بما إذا جاء به تشريعان بعنوان بنية جزمية رمضانية تشريعية، وحينئذ يقال هذا فرد نادر أو خلاف المتعارف، لا يمكن أو خارج أصلا عن هذه الروايات، أو إذا كان داخلا فيها فبإطلاق لا يمكن تقييدها به وتخصيصها به، هذا الكلام الذي بين. إلا أنه هذا التفسير في نفسه غير تام، بمعنى أن الإتيان بالرمضان رجاء هم له شكلان في الواقع، شكل أن يأتي بالرمضان رجاء لمجرد الاحتياط الاستحبابي، يعني لاحتمال أن يدرك هذا الواقع، ولو لم يدركه ولم يكن فيه محذور، ولو لم يصوم أيضا لم يكن فيه محذور، وإنما يحب أن يصوم من باب الاحتياط الاستحبابي، وأخرى يأتي برمضان رجاء لا جزما مع الجزم بالرمضانية، كيف يمكن أن يجزم من يشك في الرمضانية خصوصا إذا كان ملتفتا إلى الحرمة التشريعية، لكن يرى أو يلزم نفسه أو يرى نفسه ملزما بالإتيان به، أي بنحو الاحتياط الوجوبي، فإن الإتيان بيوم الشك بصوم يوم الشك احتياطا يتصور في شقان، الاحتياط الوجوبي والالتزام بهذا وأنه يجب حفاظا على تحقيق رمضان و عدم الوقوع في مخالفة رمضان صوم رمضان الواقع، أن نأتي بهذا كما في موارد الشك في الامتثال كيف يجب الإتيان به، وأن لا يأتي به رجاء لأنه يحب أن يدرك إذا كان من رمضان يدركه رغم أنه لم يكن ملزما به. ظاهر هذه الروايات إنما هو النهي عن الإلحاق والانفراد بهذا المعنى، أي أن تنهى من أن يرى مكلف نفسه ملزما بالإتيان بالصوم في هذا اليوم، سواء بعنوان رمضان الجزمي الذي يكون تشريعا أيضا أو بعنوان رمضان الاحتمالي، بس يرى نفسه ملزما بنحو الإيجاب لو جاء به شخص، بنحو الوجوب واللزوم والالتزام به والوجوب الاحتياط لو جاء به شخص، هذا هو الذي يكون منهيا عن. وروايات وفق له إذا تعطي نفس المعنى، من يأتي به بعنوان أنه لعله يتوفق لإدراك واقع هو غير ملزم بإدراكه بس قد يوفق، لاحتمال أن يوفق الذي هذا اللسان يناسب أيضا مع الرجاء الاحتياط الاستحبابي من دون التزام وإلزام. حمل هذه الروايات الناهية على أنها نهي عن الاتيان بصوم يوم الشك إما مع الجزم بالنية الرمضان أو الجزم بالوجوب الأعم من الظاهري والواقعي، تنهى عن هذا وهذا متعارف، فإن العرف ليس فردا نادرا أنه حيث أن صوم رمضان واقعا كان واجبا فقد يتوهم حينئذ هؤلاء العوام يتوهمون، بل حتى غير عوام أن هنا يجب الاحتياط لأنه يحتمل أن يكون رمضان واقعا وصوم رمضان واجب وفي إفطاره كفارة كذا إلى آخره، فحينئذ يتخيل أو من جهة ولو من باب تصور أن التكاليف الواقعية لابد من الاحتياط فيها وأخذ الحائط للدين، فيتصور وجوب الاحتياط فيأتي به بهذا العنوان. الروايات الناهية تنهى عن ذلك ولا يكون هذا شيئا على خلاف المتعارف. نعم النية الرمضانية الجزمية التشريعية خلاف المتعارف، لكن الإتيان بالرجاء بيوم بصوم يوم الشك رجاء احتياطا لزوميا وجوبيا هذا ليس خلاف المتعارف، هذا هو الذي يكون أيضا يصدق عليه ينفرد، لأن الميزان الوجوب الإتيان به بتصور الوجوب ولو الظاهري العام من الواقعي والظاهري الاحتياطي، هذا واقع في الذهن العرفي وهو المسؤول عن لعله في الروايات، ومن كان يأتي لعله كان يريد هذا المعنى، أن يتصور أنه يجب أن يحتاط فيأتي به فيلحقه في الواجب فيدخل في رمضان ويلحق في رمضان لا موضوعا حكما من حيث وجوب الإلحاق، كما أن سائر الأيام واجبة الصوم واجب فيها لأنه رمضان جزمي، هذا اليوم أيضا يلحقه من حيث وجوب الصوم من دون إلحاق موضوع إلى إلحاق حكمي الذي يناسب الاحتياط الوجوبي، وهذا موجود في المتعارف أيضا. حمل الروايات الناهية على هذا المعنى ليس حملا على شيء خلاف المتعارف، وهو يناسب مع لا يدخل لا يلحق لا ينفرد، فإن الانفراد إذا كان يأتي بعمل لمجرد الرجاء والاحتياط الاستحبابي لا يسمى انفرادا ولا يسمى إلحاقا، لم يلحق حال أي مستحب آخر يعمله. إذن فالقول بأن المستفاد من مجموع هذه الروايات ليس بأكثر من هذا المقدار، وهو الإلحاق الموضوعي أو الإلحاق الحكمي، أي من باب وجوب الاحتياط والصوم في هذا اليوم، وجوب الصوم في هذا اليوم ولو للاحتياط اللزومي، هذا هو الذي يكون منهيا عنه. أما أكثر من هذا الإنصاف أنه من هذه الروايات نحن لا نستفيد تقييدا أكثر، فما علق على المتن بعض الأعلام من أنه الأقوى الصحة حتى في السورة الثالثة لعل هذا هو الأقوى. هذا ما يرجع إلى المسألة السابعة عشرة وتأتي الثامنة عشرة. الحمد لله رب العالمين.